شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم
الحديث حسنه الإمام الترمذي الصحيح والحاكم صححه والمنذري ايضا، وذلك بالنظر الى مجموع الروايات والله اعلم، فلم يجعلوا هذه العله قابله فتحملوها. فالحديث على هذا اقل احواله ان يكون حسنا لتحسين الترمذي رحمه الله ولتصحيح الحاكم والمنذري. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل الخلاء وضع خاتمه، اولا اذا دخل يعني اذا اراد الدخول، يعني اذا اراد الدخول، والاصل في الخلاء المكان الخالي، الاصل في الخلاء هو المكان الخالي. فاذا اراد الانسان ان يقضي حاجته وكان في صحراء يذهب بعيدا عن الناس ويقال ذهب للخلاء، والمقصود ذهب لقضاء حاجته، ويعبر عنه في الحمام او دوره المياه مثلا ويقال دخل الخلاء. فمتى يضع خاتمه؟ اذا كان في الصحراء، واذا كان واذا اراد الدخول في الحمام يضع خاتمه اذا اراد الدخول في الخلاء في الحمام قبل الدخول، واذا كان في الخلاء قبل ان يجلس في المكان الذي يريد ان يقضي حاجته فيه. واذا دخل كما ذكر يعني اذا اراد الدخول، مثلها قوله جل وعلا فاذا قرات القران فاستعذ بالله، المقصود اذا اردت ان تقرا، المقصود اذا اردت ان تقرا. وضع خاتمه، الوضع ضد الرفع، الوضع ضد الرفع، فكانه كان مرفوعا فيضعه، فكانه كان مرفوعا فيضعه. وخاتمة الأصل في الخاتم أن يطلق على ما يوضع للاستيتار، الأصل في الخاتم وأن يطلق على ما يوضع للاستيتار، سواء كان من الطين أو من الخشب أو من الحديد أو من أي شيء كان، ثم استعمل في الخاتم الذي يلبس، فكان استعمل في الخاتم الذي يلبس فكان ينقش هذا الخاتم. والسبب في وضعه يعني اذا اراد الدخول الخلاء لانه نقش على خاتمه عليه الصلاه والسلام محمد رسول الله، لانه نقش عليه محمد رسول الله، فلاجل الا يدخل في الخلاء وفيه ذكر لفظ الجلالة ويجب أن ينزه عن هذه الأماكن، فيضع خاتمه عليه الصلاة والسلام. في هذا الحديث فوائد، منها البعد عن الناس أثناء قضاء الحاجة، وهذا من الآداب المهمة في قضاء الحاجة، فإن كان في الصحراء فيبعد عن أنظار الناس، وإن كان في أماكن غير الصحراء فيستتر بأي شيء ولو بكومة رمل إن لم يجد ما يستتر به. وأخذت هذه الفائدة من قوله الخلاء، فالخلاء يدل على البعد، فيدل على البعد، فينبغي لمن أراد أن يقضي حاجته أن يبعد عن الناس أو أن يستتر بأي سبب. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الخلاء أبعد وتوارى عن الناس حتى لا إدعاء ما فيه ذكر الله عز وجل عن القلاء، سواء كان في الصحراء أو في دورة المياه إذا أراد أن يدخل، يبعد ما فيه ذكر الله عز وجل. وقد أجمع أهل العلم على كراهة هذا الأمر، على كراهة دخول الخلاء بما فيه ذكر الله. وإذا نسي ومعه شيء مما كتب فيه ذكر الله يذكره، مثل أن يضعه في جيبه أو في منبرته مثلا، فلا يفرز في دورة المياه ما فيه ذكر الله عز وجل. والأولى أن يضعه خارج الخلاء، لكن إن خشي نسيانه أو كان في مكان لا يسمع بمثل هذا فعلى الأقل يذكره. أما المصحف فبالإجماع أنه لا يجوز، بالإجماع أنه لا يجوز إلا لضرورة، إلا لضرورة. وكل المصحف كبعضه أو بعض المصحف ككله لا يجوز إدخاله القلاء. وبالنسي ومعه شيء من ذلك ولا يستطيع الخروج من القلاء ستره، سواء في جلده أو مخبرته أو في فمه، بحيث إن لم يكن معه جلد مثلا أو شيء يستره، فأقل الأحوال أن يكون في فمه، يغير ما فيه ذكر الله عز وجل. أما المصحف فلا يجوز بأن يدخل في مثل هذه المحلات، ويقاس على القلاء المحلات المستقبلة كأماكن القمامة ونحوها. فإذا الفائدة الثانية هي إبعاد ما فيه ذكر الله عز وجل عن القلاء، وأما المصحف فلا يجوز إدخاله في القلاء. وبعض المصحف ككله كجميع لا فرق، وإن نسي فيغيبه في مخبرته أو في جيبه أو في أي مكان لا يكون ظاهرا. ويقاس على الخاتم كل ما فيه ذكر الله من ورق أو لباس أو حديد أو غير ذلك، كل ما فيه ذكر الله عز وجل أو كلام علمي شرعي أو في اسم مضاف إلى رب الجلالة أو نحو ذلك على أي وجه كان مكتوبا، فيبعد عن الأماكن المستقبلة ومن ذلك دورة المياه. الحديث الثاني قال وعنه رضي الله عنه، يعني عن أنس بن مالك رضي الله عنه، أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. أخرجه السبع. السبع المراد به الأئمة الستة البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي والترمذي وابن ماجه، ويضاف إليهم الإمام أحمد رحمهم الله جميعا. أخرجه السبع معنى ذلك أنه صحيح، فلا يحتاج إلى النظر في الإسناد. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء، نفس الكلام يعني إذا أراد الدخول، إذا أراد الدخول سواء كان في دورة المياه قبل أن يدخل أو إذا أراد الخلاء في الصحراء، يعني قبل أن يجلس في مكان أمار الحال، يقول هذا الدعاء اللهم إني أعوذ بك من الخبث. الخبث جمع خبيث، وهم ذكور الشياطين، وهم ذكور الشياطين. والخبائث جمع خبيثة، وهن أناث الشياطين، وهن أناث الشياطين. ويقول الإنسان بهذا الدعاء لأن هذه الأماكن هي مما يقتلها الشياطين، وإذا لم يذكر الله عز وجل فقد يتعرضون له الشياطين بأذى حينئذ. لكن إذا كتب الله بهذا الدعاء حينئذ ابتعد عنه، وكان هذا الدعاء وهذا الذكر حسنا حصينا له. في رواية أن يقول بسم الله: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وهذه أجمل، وهذه أجمل. ومن ما يذكر في هذا الحديث أنه يجهر به، يجهر بهذا الدعاء بما يسرع من حوله. لأن أنس رضي الله عنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو لم يكن بجواره، لأنه أراد قضاء الحاجة، فيرفع أو يجهر بهذا الذكر بما يسمع من حوله، سواء كان في الصحراء أو أراد دخول دورة المياه في أي مكان. ثم من فوائد الحديث أيضا أن المسلم ينبغي أن يتحرز عن الشياطين وأمكنتهم ومضانهم وأحوالهم. ومن هذه الأماكن والمضان هي أماكن دورة المياه، والأماكن المستخبثة، والأماكن المهجورة، وما يجلب الشياطين كأصوات الغنى والملاهي والمزامير وأماكن اللهو واللعب والسحرة. كل هذه أماكن تجتمع فيها الشياطين، يجب على المسلم أن يتحرز بهذا الذكر وبغيره مما ورد، لأجل ألا يتعرض له بالأذى. وقد يكون هذا الأذى أذى ديني أو أذى دنيوي بما يصدونه عن ذكر الله عز وجل، أو عن الطاعة، أو عن العبادة بأنواعها، أو يكونه في بدن. وقد يتعرضون له بهذا الأمر تعرضا يؤذيه، ومن ثم لا يستطيع حينئذ أن يواصل أعماله الشرعية الدينية أو أعماله الدنيوية، والواقع شاهد على ذلك. فكثير من الذين يصابون بما يسمى بالأمراض النفسية أو نحوها يتعرضون لهذه الأماكن، إما بعدم ذكر الله إذا أرادوا دخول دورة المياه، ومن ثم هو يقلع ملابسه ويبقى مجردا عن الملابس والشياطين تؤذي. فإن كان رجلا آذته إناثه، وإن كانت امرأة آذاها ذكوره، وهذا يحصل كثيرا. أو أماكن اللهو والرقص، فكثير من اللاتي يصبن بشيء من المس، كل ذلك يأتي عن طريق ما يتعرضن له من أماكن اللهو والرقص واللعب والبعد عن ذكر الله عز وجل. فتعشق هذه الراقصة أو تلك المغنية، ومن ثم تقع فيما تقع فيه من المس، لأن هذه أماكن أيضا يكثر فيها الشياطين. ومن ذلك الأسواق، فالأسواق أماكن الشياطين كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لا يأتيها الإنسان إلا لحاجة، وإذا أتاها أكثر من ذكر الله عز وجل وبخاصة شهادة التوحيد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. فيكثر من هذا الدعاء وكل الأماكن التي تكون أو التي يقطنها الشياطين يجب أن يكثر الإنسان من ذكر الله عز وجل حتى لا يتعرض له في أذى. هذا ما يتعلق بهذا الحديث. الحديث الذي يليه حديث أنس أيضا. والواضح أن هذه الأحاديث أحاديث آداب قضاء الحاجة وردت عن أنس رضي الله عنه، لأن أنس كان خادم النبي صلى الله عليه وسلم فيستمع منه ما لا يستمع الآخرون. وعن قال رحمه الله وعن أنس رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إدارة بالماء وعنزة فيستنجي بالماء متفق عليه. وأروى أيضا شاهد لهذا عن المغيرة الحديث الذي بعده قال وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم خذ الإدارة فانطلق حتى توارى عني فقضى حاجته متفق عليه. كلاهما في يعني متقارب المعنى. قال متفق عليه في كلا الحديثين ومتفق عليه من اعلى درجات الصحه. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء، نفس الكلام السابق في الخلاء يدخل الخلاء يعني الفضاء. المراد به هنا الفضاء. لماذا؟ بقرينه ما بعد قال فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة بالماء وعنزة فأخذه للعنزة وهي العصا كما سيأتي المدببة. هذا دليل على أنه في الخلاء يعني الفضاء. فأخذ هذه العنزة حتى إذا توضأ بعد الخلاء صلى إلى هذه العنزة فيستتر بها في صلاته، وأيضا يضعها أمامه أثناء قضاء حاجته لأجل ألا يتعرض له شيء. قال يدخل الخلاء فأحمل أنا يعني أنس وغلام نحوي. الغلام قالوا من الصغر إلى حد 7 سنين وقيل إلى البلوغ. قيل إلى حد 7 سنين وقيل إلى البلوغ وقيل إلى الالتحاق وقيل إلى الالتحاق. وقد يطلق على الكبير مجازا وقد يطلق على الكبير مجازا. قيل هذا الغلام هو ابن مسعود، ولكن هذا يندفع لأن ابن مسعود كان كبيرا ليس غلاما. وقيل جابر بن عبد الله وقيل أبو هريرة رضي الله عنه رضي الله عن الجميع. قال فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة، الإداوة بكسر الهمزة وهي الإناء الصغير من جلد يتخذ للماء. الإداوة الإناء الصغير من جلد يتخذ لحمل الماء. وعنزة، العنزة بفتح العين والنون والزاي عنزة وهي العصا الطويلة التي طرفها مدبب. العصا الطويلة التي طرفها مدبب. هل فيستنجي بالماء؟ فيستنجي بالماء. الاستنجاء هو التطهر بالماء بعد قضاء الحاجة. الاستنجاء هو التطهر بالماء بعد قضاء الحاجة. فيستنجي بالماء. قيل هذه اللفظة من كلام أنس وقيل من كلام غيره لكن الصحيح أن الكلام أنس رضي الله عنه. ومنه في الحديث الثالث من الكتابة نفس الشيء، فانطلق حتى توارى عني، يعني استتر عني، أدعب حتى استتر عني، فقضى حاجة كناية عن البول والغار، كناية عن البول والغار. من فوائد هذا الحديث أن يكون الاستنجاء وهو التطهر بالماء، يكون الاستنجاء وهو التطهر بالماء، وهذا يعني التطهر بالماء وهو تطهر السبيلين أو أحدهما لم ينكره أحد من أهل العلم، فهو بالإجماع لأنه مقاتل. الفائدة الثانية ويتابع للأولى من وجه، وهي أن التطهر من الخارج من السبيلين بالماء بالحجارة والماء أفضل من الاقتصار على أحدهما، أن التطهر بالحجارة والماء أفضل من الاقتصار على أحدهما. وسيأتينا مسألة الاستجمار وهو تطهير أسئل سبيلين أو أحدهما بالحجارة ونحوها فالجمع بين الاستنجاء والاستجمار أفضل من الاقتصار على أحدهما. ويبدأ بالاستجمار، والبداية تكون بالاستجمار ثم الماء. أما العكس فيكره، وهو الماء ثم الحجارة، يكره لأن الحجارة والطين ونحوهما توسخ بعد الماء. أما في ما يستنجى به في مثل هذه الأوقات كالمناديل فلا بأس بأيهما قدم، لأن المقصود التطهير وكمال التطهير فإذا كان ما بعد الماء لا يؤثر بل يزيد طهارة فيكون حينئذ لا بأس بهما أو بأيهما قدر. لكن إذا كان مما يوسخ التراب والحجارة والطين ونحو ذلك فيقدم الحجارة أولا ثم الماء، وهذا هو الكمال، وهذا هو الكمال. لكن هل يجوز الاقتصار على الحجارة أو لا يجوز؟ الماء عرفنا أنه يجوز بالإجماع والجمع أفضل، لكن هل يجوز الاقتصار على الحجارة أو لا يجوز؟ جمهور أهل العلم أنها تكفي، أنها تكفي بشرطين. إذا الشرط الأول أن تنقي المحل، والشرط الثاني أن لا يتعدى الخارج، أن لا تتعدى النجاسة خارج الدبر. فإذا توفر هذان الشرطان جازت التجارة عند الجمهور أو عند عامة أهل العلم. لكن إذا لم تنفي هذه التجارة ونقاوة التجارة بمعنى أنها تزيل أثر النجاسة إلا ما لا يزيل إلا الماء، نقاوة الحجارة أن تزيل النجاسة وأثرها إلا ما لا يستطاع إزالته إلا بالماء، لأن مهما أزال بالحجارة لا يمكن أن يزال إلا بالماء. هذا نقاوة المحل. والشرط الثاني أن لا تتعدى النجاسة خارج الدور، فلا بد من الماء، فلا بد من الماء حينئذ. هناك بعض أهل العلم منهم الحسن البصري رحمه الله قال إنه يجب أو يتعين الماء، يتعين الماء، واستدل بآية الوضوء فلم يجدوا ماء فتيمموا. لكن رد هذا بأن المقصود هنا في الوضوء، المقصود هنا في الآية الوضوء. فإذا صار المسألة درجات، الأعلى الجمع بين الماء والحجارة، والحجارة تقدم إن كانت حجارة، وإن كان ما يشابه الحجارة من المناديل ونحوها فلا أثر للتقديم، ثم الارتفاع بالماء، ثم الارتفاع بالحجارة على شرطيها. من الفوائد أيضا جواز استخدام الصغير في الخدمة، يعني يتخذ له الإنسان خادما. فالرسول صلى الله عليه وسلم اتخذ خدما من أنس بن مالك رضي الله عنه، فكان يخدمه يحمله على الماء ويناوله إياه ويصب عليه الماء إذا احتاج إلى ذلك وهكذا. ولذلك روى أنس رضي الله عنه كثيرا من هذه الأحاديث التي فيها بيان أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، وورد عنه صراحة ذلك، بل يلقب بخادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال قدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فلم يقل لي لشيء فعلته لما فعلته، ولم يقل لشيء أفعله فعلته. من آداب الاستنجاء التي تذكر هنا أن تمسح اليد بالتراب بعد الاستنجاء لورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بمعنى أنه ينظف يديه سواء بالماء أو بالتراب أو بمقطع الحديثة كالصابون وغيره، فينظف يده بعد الاستنجاء بالماء. هذا ما يتعلق بهذين الحديثين. والذي بعدهما ما ذكره المصنف قال رحمه الله وعن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا اللعانين الذي يتخلى في طريق الناس او ظلهم، رواه مسلم. وزاد ابو داود عن معاذ رضي الله عنه والموارد ولفظه اتقوا الملاعن الثلاثه، البراز في الموارد وقارعه الطريق والظل. ولاحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما او نبع الماء، وفيه ما بعد يعني حديث ابن عباس ومعاذ. واخرج الطبراني النهي عن قضاء الحاجه تحت الاشجار المثمره وضفه النهر الجاري من حديث ابن عمر بسند ضعيف. هذه الاحاديث كلها في الاماكن التي لا يجوز التخلي فيها، يعني لا يجوز قضاء الحاجه فيها. الحديث الأول وهو الأصل حديث مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، هذا لا إشكال في صحته حيث رواه الإمام مسلم. أما حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه الذي أتى بعده فهذا رواه أبو داود وابن ماجه والحافظ وصححه أيضا الحافظ وابن السكن. وسبب الإشارة إلى التضعيف الذي قال المصنف فيه ما بعد أنه من رواية أبي سعيد، وهذا لم يسمع من معاذ، فيكون مرسلا، فيكون مرسلا لأنه من رواية أبي سعيد الحميري فيبقى مرسلا. أما الحديث الذي بعده وهو حديث ما رواه أحمد عن ابن عباس أو نقع الماء وفيه قال وفيه ما مات، فأنا أيضا قال لأن فيه ابن لهيعة وابن عبد الله بن لهيعة فيه ضعف، لأنه احترق كله وصابها حليب فأثر ذلك عليه فصار يروي الضعاف، فصار يروي الضعاف من الأحاديث، بالإضافة إلى النطاوي عن ابن عباس مبهم، النطاوي عن ابن عباس مبهم. وقال في رواية الطبراني أيضا بسند ضعيف، وهو ضعيف جدا أيضا لأن فيه سائل مراد بن السائل وهو متروك، لأن فيه مراد بن السائل وهو متروك، والمتروك هو المتهم بوضع الحديث، المتروك هو المتهم بوضع الحديث، فالحديث ضعيف جدا، لكن المصنف أورده هنا لبيان أعداد الأماكن التي لا يجوز التخلي فيها، وذكره للعلة نفسها التي في الأحاديث التي قبل. أما الحديث الثاني والثالث فهما يقوي بعضهما بعضا، بالإضافة إلى الأصل المعتمد عليه وهو حديث أبي هريرة الذي رواه مسلم، قال اتقوا اللعانين، يعني اتقوا وقاية، اتقوا وقاية واحتياطا، ولذلك كثر هذا اللفظ في القرآن الكريم، اتقوا الله، اتقوا النار، اتقوا الله، يعني اتقوا بينكم وبين عذاب الله وقاية، اتقوا النار، اجعلوا بينكم وبين النار وقاية، اتقوا اللعانين، اجعلوا بينكم وبين ما يسبب لكم اللعن وقاية واحتياط. واللعانين هذا المثنى، والمقصود هنا هما ما يجلبان اللعن، ما يجلبان اللعن إليه. والأصل في اللعن هو الطرد والإبعاد، وهو من الله لعباده الطرد والإبعاد عن رحمة الله أو من رسول الله صلى الله عليه وسلم، الطرد والإبعاد عن رحمة الله عز وجل. أما هو في كلام الناس يعني السب والشتم، السب والشتم، فهنا كأنه قال اتقوا ما يسبب لكم السب والشتم والطرد عن رحمة الله عز وجل، فسيدعو عليكم الناس وسيشتمونه وسيلعنونه، أو أنه سيسبب لكم الطرد والإبعاد عن رحمة الله عز وجل، أو أنه سيسبب لكم الطرد والإبعاد عن رحمة الله عز وجل. وقد يكون بمعنى المفعول، اللعان صيغة مبالغة بمعنى المفعول، يعني الملعون، يعني الملعون، فالملعون فاعلهما، الملعون فاعلهما، وهو الذي يتخلى بطريق الناس، يتخلى يعني يقضي حاجته في طريق الناس، هذا واحد، أو في ظلهم، يد الناس الذين يمشون ويسلكون ماء أو في ظل يعني أماكن المعتاد أنهم يصطادون بها كتحت الأشجار مثلا، فهذا مما اعتاد الناس أنهم يصطادون به سواء في البادية أو في غير من المزارع ونحوه، فهذا أيضا من الذي لعن أو يسكن بالله. ومثله ما جاء في حديث معاذ رضي الله عنه في قارعة الطريق وفي الظل، في قارعة الطريق وفي الظل، فالذي يتخذونه الناس بقيلا له أو نزلا له لا يجوز قضاء الحاجة فيه، والذي يكون في طريقهم أيضا لا يجوز قضاء الحاجة فيه. زاد حديث معاذ اتقوا الملاعن الثلاث، زاد البراز في الموارد، والبراز بفتح الباء، البراز بفتح الباء، والأصل في براز المكان الواسع، الأصل في براز اسم للمكان أو للفضاء الواسع من الأرض، أيضا سمي بها كناية عن حاجة الإنسان لقضاء الجو والقاضي فيها. والموارد المقصود مجاري المياه، المقصود مجاري المياه الذي يريده الناس ليشربون منه ويسقون منه أو يسقون أنعامهم منه، فهذا أيضا من الموارد الأماكن التي يمنع قضاء الحاجة فيها، فلا يجوز أيضا أن تقضى الحاجة أو تتخلى في هذه الأماكن وهي أماكن نبع المياه أو الموارد التي يريدها الناس في الشرب أو للتروية أو لشرب الأنعام وبهيمة الأنعام. والجامع بين هذه الأمور كلها هو الأدب، هو ما يسبب أذى الناس. وقد ورد الوعيد الشديد في من يؤذي الناس سواء يؤذيهم في أجسادهم أو يؤذيهم في أعراضهم أو يؤذيهم في أعمالهم مثل هذا في طرقاتهم وأماكن جلوسهم. ولذلك جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيره وغيره من آذى المسلمين في طرقهم وجبت عليه لعنته، وجبت عليه لعنته. وزاد أحمد نقع الماء، نقع الماء، والمراد مكان الماء المجتمع الذي يجتمع فيه الماء، الذي يجتمع فيه الماء. في رواية الطبراني حديث ابن عمر أيضا تحت الأشجار المثمرة، تحت الأشجار المثمرة، لأنه يؤذي أصحابه، يؤذي أصحابه ويكرر للناس هذا التمر. كذلك وقفة النهر الجاري، يعني على جال النهر الجاري، فهذا أيضا من الأماكن التي نهي عن التبرز وقضاء الحاجة فيه. ويقاس على ذلك كل ما كان يؤذي الناس، يقاس على ذلك كل ما كان يؤذي الناس، كأن يكون أمام أبواب مثلا أو غير ذلك من الأماكن التي تؤذي الناس قضاء الحاجة فيه، فمثل هذا لا يجوز. فالجامع لهذه المثيلات كلها هو ما يتعلق به أذى الناس، ما يتعلق به أذى الناس، فهذا كله لا يجوز قضاء الحاجة بهذه الأمانة، ومثل عدم الجواز من قوله اتقوا اللعنين واتقوا الملائكة، لأن كل شيء يشبه اللعن لا يجوز، لأن كل أمر يشبه اللعن لا يجوز تعاطيه، فلذلك قال هنا لا يجوز كل أن يبال أو يبر أو يتبرز في الأماكن التي تؤذي الناس ولو لم ترد في هذه الأحاديث، لكنها تؤذي، مثل أمام أبوابه أو في أماكن التي يتنزهون فيها أو أمام المساجد أو كل ما يؤذيه، فهذا لا يجوز أن يكون محلا للتبرز. الحديث الذي بعده وهو حديث جابر قال رحمه الله تعالى وعن جابر رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا تذوق الرجلان فليتوارى كل واحد منهما عن صاحبه ولا يتحدثا فان الله ينفث على ذلك، رواه احمد وصححه السكن وابن القطان وهو معلول. هنا قال المصنف صححه السكن وابن القطان ثم قال وهو معلول، والعله ما ذكرها ابو داود رحمه الله قال لم يسنده الا عكرمه بن عمار اليماني، وهذا مضاعف هذا هو العلة التي أشار إليها المصنف، لكن الكفار دفعوا هذه العلة بعدم تضعيف عكرمة هذا، لأن البخاري استشهد في حديث وأخرج له مسلم، و نص المنذري رحمه الله على ثقته وقال لا أعرفه بجرح ولا عدالة هو في عداد المجهولين بالنسبة له، لكن لما روى له واستشهد له البخاري ومسلم ترتفع عن هذه الجهالة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تذوق الرجلان، يعني كأنه قال إذا ذهب الرجلان لقضاء الحاجة، فليتوارى كل واحد منهما عن صاحبه، يعني ليستتر كل واحد منهما عن صاحبه ولا يتحدث، فكل منهما يلزم الصمت، فإن الله يمقت على ذلك. المقت هو أشد الغضب، والحديث بظاهره يدل على أمرين، الأمر الأول وجوب الاستتار، يعني يستتر الإنسان أثناء قضاء الحاجة، والأمر الثاني هو عدم الكلام أثناء قضاء الحاجة، وهذه كلها من الآداب المهمة، لكن هل هي واجبة؟ يعني يجب الاستتار ولا يجوز الانكشاف؟ قالوا بالنسبة للعورة يجب، ولو أن يرقي ثوب أو يرقي إزار، أما جسمه فلا يجب، أما باقي جسمه فلا يجب. أما الكلام فقالوا بناء على ظاهر الحديث أنه لا يجوز، لكن الإجماع نص على الكراهة، ولذلك السمعاني عندكم الأحكام في كما تكلم قال فإن صح الإجماع، فإن صح الإجماع وإلا فالأصل هو التحريم، وإلا فالأصل هو التحريم. فأثناء مراء الحاجة سواء في الخلاء في الصحراء أو في دورة المياه لا يجوز أو يكره قراءة شديدة في الكلام والحديث. ويعرض هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه رجل وهو يقول فسلم، فلم يرد النبي عليه الصلاة والسلام السلام على هذا الرجل، فلم يرد عليه السلام. هذا ما يتعلق بهذا الحديث، ونقل عليه ونكمل بقية الأحاديث إن شاء الله في آداب قضاء الحاجة.